أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تقدم الكلام مفصلا فيما يرتبط بالبيع الفضولي بصوره الثلاث، وأيضا في موارد في تحديد موارد جريانه على مستوى البيع، فننتقل بالكلام إلى مطلب جديد في هذا الموضوع. والمطلب الجديد يتناول فيه الشيخ المصنف عليه الرحمة موضوع الإجازة، أو بعبارة أدق وأشمل يتناول فيه موقف الأصيل في هكذا معاملة. وكما تعلمون فإن الأصيل يدور أمره بين حالتين: الحالة الأولى أن يجيز هذه المعاملة التي صدرت من الفضول، والحالة الثانية أن يرد. القضية مانعة خلو، وبناء عليه فيقع الكلام في الإجازة وفي الرد أيضا. إلا أن الإجازة أو الرد في الحقيقة كما تعلمون هذا الكلام كله مبني أحبائي على نقطة، على القول بأن العقد أو البيع الفضولي صحيح بناء على الصحة كما هو الرأي المشهور، فحينئذ يقع الكلام في موقف الأصيل إجازة أو رد. وأما إذا قلنا بمقولة من قال بأن البيع الفضولي باطل، فحينئذ الكلام في موقف الأصيل ردا أو إجازة أكون له، لا موضوع له. هذه النقطة. إذن الكلام في موقف الأصيل وكما أشرنا إجازة أو ردا، والكلام فعلا في الإجازة، فالرد سيأتي على كل حال طبعا. والكلام في الإجازة يقع طارة في حكم الإجازة، طارة أخرى فيما يشترط في الإجازة، في حكم الإجازة وفي شروط الإجازة، وطارة ثالثة في المجيز، وطارة رابعة أيضا في المجاز. فإذا الكلام في هذا المطلب يقع في هذه الأنحاء الأربع إن صح التعبير. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو في حكم الإجازة، ففي حكم الإجازة القائلون بصحة البيع الفضولي المتوقف على الإجازة وقع الكلام فيما بينهم، أو وقع الخلاف فيما بينهم، حيث ذهب البعض بل الأكثر إلى أن الإجازة في الحقيقة كاشفة. ومر معنا مرارا وتكرارا الإشارة، وقرأتم في الموسوعات الفقهية المتقدمة في المعاملات الفضولية أو في البيع الفضولي، أن معنى الانكشاف أو الكشف أي أن البيع المتحقق من حين تحققه ما بين الفضول والأصيل، بناء على أن أحدهما فضول والآخر أصيل أو كل منهما فضولي، من حين تحققه مستجمعا للشرائط باستثناء الإجازة. فبمجرد تحقق الإجازة أو حصول الإجازة من الأصيل، فحينئذ يتحقق البيع من حين صدور العاقد، سواء كان باللفظ كبعت أو كان بالفعل كما تقدم قبضا وإقبابا، فيتحقق البيع. ومعنى أنه يتحقق البيع يعني يبنى على الشيء المقتضى ويتحقق النقل والانتقال. ومعنى تحقق النقل والانتقال يعني أن كل من المتعاقدين في المعاملة الفضولية من حين صدور البيع يتملك المشتري المثمن ويتملك البائع الثمن. هذا معنى الكشف. هو الكلام هذا حتى لو كانت من إجازة أخر الشهر بناء على فرض الطلاق لا يضر. إذن هذا معنى الكشف، مو إلا ساعة ساعتين. وسيأتي الآثار التي تترتب أن النماء المتخلل فلان كل هذا يترتب. فإذا هذا معنى الكشف، هذا ما ذهب إليه أكثر القائلون بصحة البيع الفضولي، ذهبوا إلى أن الإجازة كشف. القول الثاني في البيع، لا، قالوا بأن الإجازة ناقل، ومعنى أنها ناقلة أنه في الحقيقة بل تحقق عقد البيع بين الفضولي والأصيل أو بين الفضوليين في حين حصوله إيجابا وقبولا، ولكن لم يكن الأصيل طرفا في المعاملة ولا الطرف وكيله ولا وليه، وإنما فضولي كما بين، أو كل من الطرفين كانوا فضوليين، فكان مستشمعا للشرائط برمتها فقط وفقط إجازة الأصيل، فأجاز الأصيل حينما أجاز. فقالوا حينئذ النقل والانتقال تتحقق حين صدور الإجازة. لماذا؟ قالوا لأنه قد نشبه، لأن البيع في الحقيقة المتحقق صحيح إجابة قبول إلى آخره، ولكن هناك عنصر أساسي وركن أساسي، خلينا نعبر عنه شرط في المشروط. هم لا يتحقق الشرط أو السبب أو العلة إلا بتحقق جزئها وشرطها وركنها، وشرطها وركنها وجزئها هو إجازة الأصيل. فإذا حينما يجيز الأصيل تكتمل العلة ويتحقق النقل والانتقال، حينما يجيز الأصيل يكتمل السبب فيتحقق نقل الانتقال، وهكذا ما شئت فعبر. فعليه حينئذ هذا ماذا يستوجب؟ أن الملكية وهو أثر البيع لملكية المبيع من المشتري وملكية الثمن من البائع تتحقق عند الإجازة، وهذا معنى النقل، أي أنها تنقل الملكية حين صدور الإجازة وحصولها من الأصيل. هذا القول الثاني. زين، وبناء عليه خب إلى الآن، وهذه أقوال على كل حال، وهذا تعريفها. يبقى الكلام في ماذا؟ الكلام في الأدلة، في أدلة القول الأول وفي أدلة القول الثاني، ومن ثم نرى بأن هذه الأدلة تثبت المطلوب أو لا تثبت المطلوب، وعليه حينئذ يبنى على الشيء مقتضى. ولذلك البحث في الحقيقة في هذا المطلب جدا بحث يعني معالجته، تعبير شوية، معالجته صناعيا جدا دقيق، لأن القضية لا ترتبط بآية تدل على المورد بشكل خاص، ولا برواية تدل تعالج القضية بشكل خاص، ولا بإجماع يحل القضية بشكل خاص، ولا بدليل عقلي كذلك. فإذا تعالج القضية طبقا للضوابط والقواعد الصناعية. ولذلك سنرى الآن بأن المعالجات، الوجوه التي ذكرت تراها لا تخلو من إيرادات ومن إشكالات صناعية على كل حال. ولذلك سيأتي حتى هناك اختيار ثالث في البيع، وهو ما يميل إليه الشيخ المصنف، وهو الوسطية في المقام، ما يطرح عليه طرفا بالكشف الحكمي وأخرى بالكشف الحقيقي. هذا تقسيم سيأتي، ولكن كلامنا الآن لا هو الكشف الحقيقي، ولو هناك طرح هو هذا، وهو إن صح التعبير خرق لهذا التقسيم. جيد، الكلام في الأدلة مباشرة أيضا بشكل صناعي الشيخ لماذا يتعرض؟ يتعرض الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الإجازة كاشفة. بس ما دام ذكرت كشف حقيقي خليكم بأذهانكم، يعني كشف حقيقي جيد، فيقول بأن الأعلام ما دام المشهور ذهب إلى ذلك والقضية طرحت بشكل واضح وصريح يعني في البيع الفضولي لدى المتقدمين، وإلا في الموسوعات لدى المتأخرين عفوا، وإلا لدى في الموسوعات المتقدمين لم تطرح القضية إذا كانت مطروحة بهذا الشكل، أو أنه لم تطرح أصلا، وإنما هي كما من زمن العلامة وما بعد. الشيخ الكركي رحمة الله تعالى عليه صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة قالوا استدلوا للقول بأنها كاشفة بهذا الدليل، قالوا بأنه من دون شك ولا ريب بأن العقد في البيع المركب من إيجاب وقبول لفظي أو ما يقوم مقامه وهو الفعلي، مركب من ماذا؟ إذا مركب إيجاب وقبول من مركب من قبض وإقبال بهذا النحو. في الحقيقة العقد كعقد قالوا هو سبب تام في تحقق أو في تحقيق أثره. أثره ما هو؟ النقل والانتقال، تحقق الملكية. والذي يؤكد على هذا الأمر أو يؤكد أن العقد هو السبب التام في تحقق النقل والانتقال والملكية الرجوع إلى العمومات من قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود إذن تشير إلى أن السبب كما مر معنا في الحديث في الآية المباركة أن السبب في تحقق النقل والانتقال هو العقد، هو العقد يعني هو الإجابة والقبول. طيب تمام العقد، تمام العقد كما عبرنا ولو تسامحا تمامه اكتماله بتحقق الإجازة، فإذا تحققت الإجازة تم العقد. مقتضى التمسك بأوفوا بالعقود إذن تحقق أثره وترتب السبب الذي المسبب الذي يترتب عليه والنتيجة من حين صدوره له هذا العقد، فهذا يثبت أن الملكية والأثر تتحقق من حين صدور العقد. هذا الوجه الذي استدل فيه في الحقيقة استدل بل به على الكاشف الشيء المحقق الثاني والشهيد الثاني. وقالوا وإلا إذا قلنا بأن الأثر والنقل والانتقال يترتب حين الإجازة لا حين صدور العقد، يقول هذا لا يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لا يكون وفاء بالعقد، الوفاء بالعقد من حينه. فإذا إذا قلت بترتب الأثر بعد الإجازة هذا ليس وفاء بالعقد، إذا من حين الإجازة إلى حين صدر العقد لم تفي بالعقد، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود. هذا الوجه الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني هم لهذين العلمين أن الإجازة من دون شك ولا ريب متعلقة موضوعها ماذا؟ العقد. يعني حينما يجيز الأصيل إذا يجيز العاقل، يرضى بالعاقل. طب إذا كانت إجازة للعاقل ورضا بالعاقل إذا رضى بمضمونه. طب ما أنشئ في العاقل وما أوجبه العاقل وما حققه العاقل ما هو؟ النقل والانتقال. فحينما يجيز إذا يجيز النقل والانتقال الذي أنشئ بالعاقل أو أحدث بالعاقل، وهذا معناه إذن أن النقل والانتقال تحقق من حين العقد لا حين الإجازة، لأن هذا معنى الرضا بمضمون العقد، لأن العقد هو نقل والانتقال، وحينما باع الفضول لم يبع حين صدور الإجازة، من الآن باع، والإجازة رضا بالعقد، فمقتضى الرضا بالعقد إذا تحقق الملكية والأثر أثر العقد وهو النقل والانتقال والملكية من حين العقد، وهذا معنى النقل العوضين في وقته. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نقله عن فخر المحققين. فخر المحققين رحمة الله تعالى عليه احتج للقول بأن يعني استدل للقول بأن الإجازة كاشفة وليست بناقلة، قال بأنه بالآخرة نحن أمام أمرين، أليس كذلك كما بينا في بداية الحديث، إما أن نقول بأن الإجازة كاشفة وإما أن نقول بأن الإجازة ناقلة، فإذا انتفت الكاشفية تعينت النقلية، إذا انتفت النقلية تعينت الكاشفية بناء على أنها مانعة خلو. يقول الشيخ فخر المحققين عليه الرحمة في إيضاحه، يقول إذا لم نقل بالكاشفية يلزم من ذلك تأثير الموجود بالمعدوم وهو مستحيل، فلا بد من القول بالكاشفية. طب كيف يعني شو تأثير المعدوم الموجود بالمعدوم؟ قال لأنه بالآخرة عندنا عقد تحقق ما بين الفضول والأصيل، أو ما بين فضوليين، تحقق واكتمل، فقط وفقط الباقي حتى يترتب على العقد مقتضاه هي الإجازة. طيب فإذا جاءت الإجازة بعد العقد ولم نقل بأن الإجازة كاشفة، يعني كاشفة عن تحقق النقل والانتقال من حينه، فهذا ماذا يعني؟ يعني ناقل، ناقل يعني معنى ذلك إنما النقل والانتقال والملكية حصلت حين الإجازة. طيب حين الإجازة لا عقد، المفروض أن العقد تحقق أين؟ قبل ذلك، فإذا يلزم من ذلك أن الإجازة تؤثر بعقد لا وجود له حين الإجازة، العقد موجود قبل إجازة، فإذا قلت بالناقل فمعنى ذلك بالملكية من الآن، طب لا يوجد الآن عقد حتى يحقق الملكية، العقد الموجود هو العقد السابق، فإذا قلت بأن الملكية الآن تتحقق بالإجازة معناها أنه ماذا؟ أن الإجازة تأثرت بعقد ليس موجودا الآن وهو مستحيل. بهذا الوجه استدل عليه الرحمة بأنه هذا يعين أن تكون الإجازة كاشفة وليست بناقلة. كما رأيتم هذه هي الوجوه الثلاثة التي نقلها عن هؤلاء الأعلام الثلاثة أيضا. ومن ثم يشرع الشيخ المصنف في مناقشة ماذا؟ في مناقشة هذه الوجوه. لنقرأ المقدار الأول. قال القول في الإجازة والرد. أما الكلام في الإجازة فيقع طارة في حكمها وشروطها، وطارة أخرى في المجيز، وطارة ثالثة في المجاز. أما الكلام في الأمر الأول أي في حكمها وشروطها، فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة. توقفها، توقف ماذا؟ صحة. وإلا إذا كان الكلام بطلان بعد سالم اتفاق الموضوع، على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة، بمعنى بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كون الإجازة كاشفة، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد، من حين وقوعه، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، وهو الوجه الأول أو القول الأول، أو أن الإجازة ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد وهو النقل والانتقال في البيع، يعني من حين الإجازة حتى كأن العقد وقع حال الإجازة على قولين. فالأكثر على الأول وهو القول بالكشف، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة البهية للشهيد المحقق الثاني والشهيد الثاني، بأن العقد سبب تام في الملك. لماذا؟ لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، العقد سبب تام في تحقق الملكية. وتمامه طب سبب تام في غير الفضول واضح، عقد مستجمع ومنها الرضا. في الفضول قالوا وتمامه في الفضول إنما يعلم بماذا؟ بالإجازة. فإذا أجاز الأصيل تبين كونه تاما العقد، يوجب ترتب الملك عليه إذن من حين العقد. وإلا إذا لم يترتب على العقد أثره من حينه لزم أن لا يكون الوفاء حينئذ بالعقد، وإنما وفاء به وبشيء آخر، بل بشيء آخر إنما وفاء بالإجازة. أوفوا بالإجازة يصير، أو أوفوا بالرضا، واضح؟ فمن هنا قالوا حينئذ لابد أن تتحقق الملكية في الحقيقة ليكون مصداقا لقوله أوفوا بالعقود بالعقد. والوجه الثاني قال وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، الإجازة من الأصيل متعلقة بماذا؟ إجازة العقد الذي صدر، فهي رضا بمضمون العقد. طب مضمون العقد ما هو؟ وهو النقل الانتقال، وليس مضمون العقد إلا نقل العوضين من حين العقد، وهذا معنى الرضا بالمضمون. فهذا يؤكد أن الإجازة كاشفة وليس بناقلة. وعن فقر الدين وهو الوجه الثالث، الاحتجاج لهم أي للقائلين بأنها كاشفة بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم بالموجود أو في الموجود، لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها حال الإجازة عدم غير موجود انتهى، فإذا لابد أن تكون موجودة. معنى أنه في الحقيقة تأثير في العقد، يعني تأثير في العقد من حينه، وإلا يلزم أن يكون في الحقيقة تأثيرا بعقد ليس موجودا، وهو تأثير الموجود بالمعدوم وهو مستحيل. بعد ذلك يشرع الشيخ المصنف في مناقشة هذه الوجوه على نحو الترتب أو الترتيب. لفظ لازم جيد، لازم تأثير المعدوم في الموجود. المعدوم شنو؟ العقد، يعني بالآخر العقد حين الإجازة موجود، هو بالآخر شو يقول؟ أليس أوفوا بالعقود؟ أوفوا بالعقود المفروض الذي يؤثر في عملية النقل والانتقال ما هو؟ العقد. طيب العقد حين الإجازة موجود، هو هذا الذي يقول ليس موجودا. فبناء عليه إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة فيلزم أن يؤثر العقد المعدوم حال الإجازة بالنقل والانتقال بعد صدور الإجازة. الإجازة يعني النقل والانتقال بضم الإجازة. فلذا يريد أن يقول بالآخرة إذن عندنا موجود وعندنا ماذا؟ معدوم. حينما تحققت الإجازة فعلا، مفروض خلنا نعتبر أن هذا ولو تسامحا الركن الأخير الشرط الجزء السبب في الحقيقة. إذا قلنا بأن النقل والانتقال يعني أن يؤثر العقد بناء على قوله جل وعلا أوفوا بالعقود والإيفاء بالعقود وهو تحقق النقل والانتقال، يعني الذي يؤثر هو ماذا؟ هو العقد. العقد حين الإجازة موجود أو معدوم؟ يقول لا، مو معدوم بلا شك لأنه صدر وانتهى وتحقق. فبناء عليه إذا أردنا أن يؤثر الآن بالإجازة أو مع الإجازة في النقل والانتقال يكون موجود، فهو معدوم، فيلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود.
في الإجازة نقلا. الإجازة يؤثر في الإجازة يعني حقق النقل والانتقال. سي شوية العبارة يعني أن تأثيرا في النقل أو تأثيرا في الإجازة تأثيرا في مفاد الإجازة يعني. أحسن في مفاد الإجازة وهو النقل والانتقال. يقول إذا التأثير معلوم في موجود والمعلوم يؤثر في موجود كضم الحجر مو مقرقة حجر وميت يعني فاقد الشيء لا يعطيه. هذا خلاصة الوجه الذي ذكره الفخر. الشيخ المصنف يركز على نقطة في الجواب على الوجه الأول. يقول أنتم سلمتم في الوجه الأول بأن العقد سبب جيد، سبب علة مركب ما شئتم فعبدوا، فسلمتم بأنه ماذا؟ بأنه سبب وبناء عليه. طب إذا كان سبب فالمفروض به السبب لا يؤثر في المسبب، أو إذا كان علة العلة لا تؤثر في المعلول إلا أن يكتمل السبب أو تكتمل العلة. طب إذا ركزتم على ذلك فبناء عليه الرضا أو الإجازة من الأصيل قبل حصولها لم يكن السبب متحققا إذا كان سبب، ولم تكن العلة مكتملة إذا كانت علة. فبناء عليه كيف تعتبرون أنه بمجرد حصول الإجازة والرضا في الحقيقة يتم النقل والانتقال من حين صدور العاقد، وتعتبرون بأن هذا مفاد قوله تعالى أوفوا بالعقود؟ بلي أوفوا بالعقود بلي، ولكن ثبتوا أن هذا عقد متكامل مكتمل فيترتب عليه أثر وهو النقل والانتقال، ولكن قبل الإجازة لم يكن العقد مكتمل ولم يكن السبب متحقق ولم تكن العلة متحققة، إنما تحققت العلة والسبب والعقد بحصول الرضا. بحصول الرضا فإذا بناء على ذلك لا يمكن القول بحصول الملكية قبل الرضا وقبل الجزء. هي أي رد مالي طرحها بشكل عرفي، مالي نجيب هذه المصطلحات المعقولية والمصطلحات الفلسفية في البيت، وإن كان الآن في أكثر موارد يأتون بالإشكالات الفلسفية والعقلية وإن كان يتهربون من مفادها، لذلك التركيز على هذه النقطة. إذا بناء على ذلك تقول النتيجة تقتضي أن تقدم المعلول على العلة، تقدم المسبب على السبب، أو حصول في الحقيقة حصول المشروط قبل حصول شرطه، وكل هذه الإشكالات المعروفة عند في القضايا المعقولية. لذا قال ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، عبر كونه علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك. إذا صدر عن رضا المالك يعني أن يعني تكون الجزء السببي وهو رضا علتان، فهو مسلم بلا شك ولا ريب، ولكن المفروض أن الشيء الصادر والمتحقق عقد كما عبرنا سابقا مستجمع لكل الشرائط فقط وفقط يفتقر إلى ماذا؟ إلى رضا المالك. إذن فهو مسلم إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، ولا يتبين كونه تاما إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. أجاز أنه على أساس يعني مقارنة الرضا لصدور العقد، هذا أول الكلام هو محل النزاع، لا تكشف إلا أن الإجازة لا يعلم بلي لا تكشف عن مقارنة الرضا. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي كونه أو كونها قائمة مقام الرضا المقارن. طب قائمة مقام الرضا المقارن يعني في الحقيقة يعني اكتمل أجزاء العلة، تحقق السبب برمته، تحقق المشروط بكامله. أما تحقق المشروط بكامله من حين الأجزاء الأولى فش ملازم أول كلام. هذا من يقول يعني أنه نجزم أنه لا من الآن، ولكن أنه من حينه كما تدعي شهد أيها الشهيد والمحقق الثانيين، هذا أول الكلام. لذا قال إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، بل الإجازة تكشف أن الرضا تحقق، ها؟ لا تكشف عن مقارنة الرضا. غاية الأمر أن لازم القول صحة عبد الفضولي كون الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن. أما أنها في الحقيقة يعني صحيح من حين العقد قبل الإجازة وهو القول بالكاشف، أو من حين الإجازة، الإجازة في الصحة كانت ساكتة عن كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر ماذا؟ قبلها. كيف يحصل أثر قبلها؟ وهذا إذا ما استدليت به لا يمكن أن يثبت النتيجة. ويؤكد بشكل آخر أنه كما قال لقد قرر الوجه الأول، يعني قرر وطرح بشكل آخر فرارا من هذا المحظور، يقول بهذا الرد الذي ذكرناه على الوجه الأول يندفع تقرير الوجه الأول بشكل أو بوجه آخر. يعني التقرير بعض الأحيان يعني نفس الاستدلال يقرر بوجه فيكون حينئذ غير الوجه الأول ويعتبر حينئذ وجها مستقلا. فقال فقد قرر الوجه الأول يعني طرح وصور وفرض بوجه آخر بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط كما عبرت مرارا كاملة، فقط وفقط يفتقر إلى رضا المالك. فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله، عمل السبب عمله، هي قبلنا عمل السبب عمله. طيب هني شو ماذا عمل السبب عمله؟ قال يعني عمل السبب عمله من حين الجزء الأول لصدور السبب، الأجزاء الأولى لصدور السبب كانت كل شرائط العقد، يعني من حين قولي بعت واشتريته. ولكن الكلام هذا رد على الوجه التقرير الوجه الأول بالشكل المتقدم يصلح ردا على هذا، قل بل بناء على القول بصحة العقد الفضولي مع الإجازة يكشف أن الإجازة في الحقيقة بمنزلة الرضا، وعليه يترتب على العقد أثر معنى الصحة هذا والإجازة أنها تصحح. يبقى أنها أي الإجازة يعني أن تكشف عن أن الرضا حاصل من حين صدور العقد، هذا أول الكلام، هذا أول الكلام. لذا قال ومنه يظهر فساد تقرير الدليل، دليل الأول بأن العقد الواقع من الفضول والأصيل جامع لجميع الشروط، شروط العقد فقط وفقط الباقي وكلها حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل الرضا بالإجازة عمل السبب عمله، ما هو عمله؟ وهو الأثر وهو المسبب وهو النقل والانتقال. ولكن الرد المتقدم يصلح، فإنه إذا اعترف بأن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبل، هذا أوضح يكون، هذا يلزم من ذلك تحقق المشروط قبل حصول شرط أو تأثير المشروط في نتيجته قبل اكتماله، وهذا بدون شك ولا ريب مستحيل وممتنع. ودعوة هذه مدافعة وتوجيه، يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.